الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، بين أيدينا هذا اليوم سورة عظيمة من السور المكية، والتي فيها تذكير وتبصير وتحذير. إنها سورة التكاثر. يقول الحق سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثماني آيات فيها من العظات والعبر ما تتفطر له الجبال الرواسي، وهي من السور المكية، من السور المكية كما أسلفت. وغالبا السور المكية تتميز بقصر آياتها، آياتها قصيرة وتتحدث عن البعث والنشور والحساب والعظة والذكر والاعتبار باليوم الآخر، تتحدث عن العقيدة بخلاف الآيات المدنية التي تتحدث عن الجهاد والنفاق والمنافقين والمعاملات وكثير من العبادات في تفصيلها، كتفصيلات الزكاة والحج والمواريث وغيرها، والتي هي في السور المدنية. هذه السورة العظيمة من السور المكية، أي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وافتتحها الله عز وجل بقوله: ألهاكم التكاثر. فما هو الإلهاء وما هو التكاثر؟ أصل الإلهاء هو الغفلة، اللهو هو الغفلة، ثم شاع فيما بعد ذلك في الانشغال عما لا يهم ولا يعنيك، تنشغل بما يهم ولا يعنيك، أنت الآن تتلهى. والمقصود هنا أن ينشغل العبد بما آتاه الله من نعم عما أوجب عليه من واجبات. التكاثر هو التباهي والتفاخر بالمال والأولاد والجاه ونعم الدنيا التي ينعم الله بها عز وجل على العباد. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه السورة العظيمة قبلها سورة القارعة وبعدها سورة العصر، والعلاقة وثيقة بينهما. وكأن الله عز وجل يقول: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية، فأمه هاوية. فيقول القائل: لما هوت هوى بأمه في النار، أو لما كانت أمه النار فدخلها؟ فالجواب: لأنه تلهى بالتكاثر، لأنه تلهى حتى انتقل إلى القبور، فانشغل وتباهى عما أوجب الله عليه ولم يشكر نعم الله عليه. وبعدها سورة العصر وآخر سورة التكاثر قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ومن النعيم العظيم أن ينعم الله عز وجل على عبده بأن يتواصى بالحق ويتواصى بالصبر ويكون من المؤمنين الذين يعملون الصالحات. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله هذه السورة فقال، فلما وصل إلى قوله تعالى: حتى زرتم المقابر، قال: بعث ورب الكعبة، لا بد للزائر أن يرتعن. انظر إليهم كيف ينظرون إلى معاني استنباط الآيات، استنباط من الآيات. حتى زرتم المقابر، قال: بعث، بعث ورب الكعبة، لا بد للزائر أن يرتحل. الزائر لا يأتيهم على طول، وهو غريب وليس هذا بلده، لا بد للزائر أن يرتحل. حتى زرتم المقابر بمعنى أن بعد القبور البعث، والمقابر هي القبور التي نقبر فيها ويقبر الناس فيها، وفيها من الإضاءات، وفيها من الذكريات، وفيها من العبر ما لا يخفى على ذي لب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين العزيز إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا وصاروا عبر، وعادوا إلى ملك عادل عزيز مطاع إذا ما أمر. تروح وتغدو بنات الثرى، بنات الثرى دواب القبور واللحوم التي تأكل أجساد الميتين. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك في من مضى معتبر. ما أكثر العبر وما أعظمه، وما أكثر العبر وما أقل من يعتبر ويبتعد. ندهن ميتنا وبعد 3 أيام أو 4 أو قل بعد شهر ننساه وكأن لم يكن. كانوا يضحكون معنا ويسمرون ويأكلون ويشربون ونحدثهم ويحدثوننا ويتنقلون بين جوانب الأرض ونواحيها طلبا للعيش والرزق، فإذا بالأجل يتخطفهم وينقلهم إلى عالم آخر. أي عظة أعظم من هذا؟ فأين هذا طوي الصحيفة؟ ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قيل لبعض السلف عظني، هب لي موعظة، أعطني موعظة. قال احذر ثوبك. وسئل آخر عظني، قال عسكر الموتى ينتظرونك حتى زرتم المقابر. ولهذا إذا زار المسلم القبر فيسلم سلاما عاما ويدعو، ثم يخص ميته بدعاء خاص له، ثم يتفكر في أحوال الموتى للعظة والذكرى. ولا يجوز أن يزور زيارة شركية بأن يجلس عند القبور أو يتبرك بها أو يدعوها أو يزعم أن في الدعاء عندها بركة أو كذا أو الإجابة أو قصيصة ونحو ذلك، هذه الزيارة، أو يعتقد في المقبور هذا الميت أنه ينفع أو يشفع أو يضر أو يدفع، فهذا من الزيارة الشركية. لذا قسم ابن تيمية رحمه الله زيارة القبور إلى قسمين: زيارة شرعية للعظة والعبرة، والدعاء لهم نتعظ لنا ونعتبر وندعو لهم، هذا هو، هذه الزيارة الشرعية. والزيارة الشركية الأخرى التمسك بالموتى واعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله، وله الشرك الأكبر عياذا بالله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثم قال سبحانه: كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا حرف ردع وزجر، وقيل بمعنى حقا أنكم ستعلمون، وكررها مرتين قالوا للتأكيد. وقال بعض المفسرين: الأولى كلا سوف تعلمون للكافرين، والثانية ثم كلا سوف تعلمون للمؤمنين. وقال بعض المفسرين: كلا سوف تعلمون الأولى في القبور، والثانية ثم كلا سوف تعلمون يوم القيامة. لأن الإنسان إذا أدخل في قبره يعلم مقعده من الجنة أو النار، ويأتيه ملكان، يأتيه ملكان فيسألوا: من ربك وما دينكم؟ النبي فيعلم، ولا يزال يذوق وهو في لحده والأمر غيبي تماما، لا يزال يرى ويذوق من نعيم أو عذاب الجنة من النعيم أو الجحيم جرعات على ما يريد الله عز وجل ويعلمه إلى قيام الساعة. فإذا قامت الساعة كان النعيم أعظم وكان العذاب أشد وأفظع. ولهذا قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. غدوا وعشيا، العذاب على آل فرعون في قبورهم، لكن يوم القيامة يذوقون أشد العذاب. وهكذا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. وقد علم الناس الآن علم اليقين أنه أن البعث لا محالة، وأنك ستموت، وأنك ستبعث وستحاسب. ورد علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فما الفرق بين هذه الثلاثة؟ أما علم اليقين، وأعطيكم مثالا، إذا أخبرك رجل ثقة لا تشك في صدقه في كلامه، فهو ثقة عندك، أن في الوادي الفلاني ماء يسيل، فإنك تقول أعلمني فلان علم اليقين، هو لا يكذب، بأن الوادي الفلاني يسيل بالماء، فيه ماء، هذا علم اليقين. فإذا ذهبت بنفسك فرأيت الماء وهو يسيل فهذا عين اليقين. فإذا أدخلت يدك في الماء أو سبحت فيه أو اغتسلت من ماء الوادي فهو حق اليقين. فرأيتم؟ فهذا هو الفرق بين الثلاثة، علم اليقين ثم عين اليقين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يرونها وتفتح لهم مسبقا، ثم تنتقل إلى الوقوع في هذا اليقين، فهو هذا الحق، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، قسم من الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، فيه تهديد وفيه إنذار، لترون الجحيم، ثم قال بعدها ثم لترونها عين اليقين. قالوا الأولى، هذه هذا من باب التأكيد، كررها تأكيدا. وقال بعض العلماء قوله تعالى لترون الجحيم هذا قبل دخولهم الجحيم، فإن دخلوها فالثانية بعد دخولهم فيها، ثم لترونها عين اليقين. ثم قال سبحانه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال بعض العلماء لترون الجحيم بالعين، ثم لترونها عين اليقين بالقلب، فرؤية بالقلب وأنها حق، ورؤية بالعين كذلك، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خرج الترمذي من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأبنيت، أو لبست فأبنيت، أو تصدقت فأمضيت. وأفضل الصدقة كما تعلمون، أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت هذا لكذا وهذا لكذا، لا ينفع حينئذ. الصدقة في الأمراض المخوفة بمرض الموت لها أحكام فقهية عند الفقهاء وعند العلماء، ليس هذا مجال تفصيلها. هذه سورة عظيمة من السور المكية، ومن جزء النبأ أو من جزء عما، وإن جئت فقل من جزء المعصرات من جزء القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يمصرنا به، وأن يجعلنا من الثابتين، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبالآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، توبوا إليه واستغفروه إنه تواب غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله إني أوصيكم نفسي بتقوى الله، اتقوا الله سرا وعلنا. عباد الله، من الفوائد والعبر المستفادة من هذه السورة إثبات البعث والجزاء، وإثبات أيضا عذاب القبر ونعيمه، ومنها أيضا التذكير بأحوال الآخرة، ومنها عدم الاغترار بالدنيا وأنها إلى زوال، فالدنيا دار ممر والآخرة هي دار مقر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال ما أخرجك يا رسول الله؟ قال الذي أخرجكما فنظر فإذا قد ربط على بطنه بحجر من الجوع. كم عندنا من النعم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أكل النبي صلى الله عليه وسلم رطبات أو بلحات، فقال لأصحابه لتسألن عن هذا النعيم، كم هي النعم التي نتقلب بها، نسأل عنها يوم القيامة. فلا تحتقر نعم الله عليك ولا تستصغرها، والله لو لم يكن إلا هذا النفس وهذا الهواء الذي تتنفسه، انظر للذين قد ركبت عليهم أجهزة الأكسجين لا يتنفسون إلا عن طريق الأكسجين، العنايات المركزة، وأنت في هذا النعيم العظيم. نسأل عن هذه الحياة، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، نسأل عنها يوم القيامة. ففي هذه السورة تذكير وتبصير وتحذير من التلهي والانشغال بالنعم التي يهبه الله عز وجل لعباده، فيتلهون ينشغلون بها عن الواجبات، فلا يأتون الصلوات أو يقصرون عن الصلاة مع الجماعات، ويقصرون في صلاة الصبح خاصة أو صلاة العصر، أو لا يؤدون الزكوات أو لا يؤدون الصيام كما أوجب الله عز وجل عليهم، لا يؤدون الواجبات، يتقحمون الموبقات والمنكات والمحرمات منشغلين بما أنعم الله عليه من الملذات من ملذات المشاهوات، وهو الذي أعطاه وأنعم به، ولكن من باب الابتلاء. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين، ألف بين قلوب المسلمين وحسبهم واجمع شملهم، ثبت قدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم احفظه وفقه سمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه، اللهم وفق دولتنا لما تحب وترضى، اللهم وفق حكومتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم اجنبنا كيد الكائدين وعقد العاقلين والجهل المرجفين وإفساد المفسدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، بين أيدينا هذا اليوم سورة عظيمة من السور المكية، والتي فيها تذكير وتبصير وتحذير. إنها سورة التكاثر. يقول الحق سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثماني آيات فيها من العظات والعبر ما تتفطر له الجبال الرواسي، وهي من السور المكية، من السور المكية كما أسلفت. وغالبا السور المكية تتميز بقصر آياتها، آياتها قصيرة وتتحدث عن البعث والنشور والحساب والعظة والذكر والاعتبار باليوم الآخر، تتحدث عن العقيدة بخلاف الآيات المدنية التي تتحدث عن الجهاد والنفاق والمنافقين والمعاملات وكثير من العبادات في تفصيلها كتفصيلات الزكاة والحج والمواريث وغيرها، والتي هي السور المدنية. هذه السورة العظيمة من السور المكية، أي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وافتتحها الله عز وجل بقوله: ألهاكم التكاثر. فما هو الإلهاء وما هو التكاثر؟ أصل الإلهاء هو الغفلة، اللهو هو الغفلة. ثم شاع فيما بعد ذلك في الانشغال عما لا يهم ولا يعنيك، تنشغل بما يهم ولا يعنيك، أنت الآن تتلهى. والمقصود هنا أن ينشغل العبد بما آتاه الله من نعم عما أوجب عليه من واجبات. التكاثر هو التباهي والتفاخر بالمال والأولاد والجاه ونعم الدنيا التي ينعم الله بها عز وجل على العباد. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه السورة العظيمة قبلها سورة القارعة، وبعدها سورة العصر، والعلاقة وثيقة بينهما. وكأن الله عز وجل يقول: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فأمه هاوية، فيقول قائل: لما هوت هوى بأمه في النار؟ أو لما كانت أمه النار فدخلها؟ فالجواب: لأنه تلهى بالتكاثر، لأنه تلهى حتى انتقل إلى القبور، فانشغل وتباهى عما أوجب الله عليه ولم يحصر نعم الله عليه. وبعدها سورة العصر، وآخر سورة التكاثر قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ومن النعيم العظيم أن ينعم الله عز وجل على عبده بأن يتواصى بالحق ويتواصى بالصبر ويكون من المؤمنين الذين يعملون الصالحات. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله هذه السورة فقال، فلما وصل إلى قوله تعالى: حتى زرتم المقابر، قال: بعث ورب الكعبة. لا بد للزائر أن يرتعد. انظر إليهم كيف ينظرون إلى معاني استنباط من الآيات. حتى زرتم المقابر، قال: بعث ورب الكعبة. لا بد للزائر أن يرتحل. الزائر لا يأتيهم على طول، وهو غريب وليس هذا بلده. لا بد للزائر أن يرتحل. حتى زرتم المقابر بمعنى أن بعد القبور البعث، والمقابر هي القبور التي نقبر فيها ويقبر الناس فيها، وفيها من الإضاءات، وفيها من الذكريات، وفيها من العبر ما لا يخفى على ذي لب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين العزيز إذا ما افتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا وصاروا عبر، وعادوا إلى ملك عادل عزيز مطاع إذا ما أمر. تروح وتغدو بنات الثرى. بنات الثرى دواب القبور واللحوم التي تأكل أجساد الميتين. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك في من مضى معتبر؟ ما أكثر العظاء وما أعظمه، وما أكثر العبر، وما أقل من يعتبر ويبتعد. ندهن ميتنا وبعد 3 أيام أو 4 أو قل بعد شهر ننساه وكأن لم يكن. كانوا يضحكون معنا ويسمرون ويأكلون ويشربون ويحدثوننا ويتنقلون بين جوانب الأرض ونواحيها طلبا للعيش والرزق، فإذا بالأجل يتخطفهم وينقلهم إلى عالم آخر. أي عظة أعظم من هذا؟ فأين هذا طوي الصحيفة؟ ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قيل لبعض السلف: عظني، هب لي موعظة، أعطني موعظة. قال: احذر سوفا. وسئل آخر: عظني، قال: عسكر الموت ينتظرونك. حتى زرتم المقابر. ولهذا إذا زار المسلم القبر فيسلم سلاما عاما ويدعو، ثم يخص ميته بدعاء خاص له، ثم يتفكر في أحوال الموتى للعظة والذكرى. ولا يجوز أن يزور زيارة شركية بأن يجلس عند القبور أو يتبرك بها أو يدعوها أو يزعم أن في الدعاء عندها بركة أو كذا أو الإجابة أو خصيصة ونحو ذلك. هذه الزيارة أو يعتقد في المقبور هذا الميت أنه ينفع أو يشفع أو يضر أو يدفع، فهذا من الزيارة الشركية. لذا قسم ابن تيمية رحمه الله زيارة القبور إلى قسمين: زيارة شرعية للعظة والعبرة، والدعاء لهم نتعظ لنا ونعتبر وندعو لهم، هذا هو، هذه الزيارة الشرعية. والزيارة الشركية الأخرى التمسح بالموتى واعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله، وله الشرك الأكبر عياذا بالله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم قال سبحانه: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا حرف ردع وزجر، وقيل بمعنى حقا أنكم ستعلمون، وكررها مرتين قالوا للتأكيد. وقال بعض المفسرين: الأولى كلا سوف تعلمون للكافرين، والثانية ثم كلا سوف تعلمون للمؤمنين. وقال بعض المفسرين: كلا سوف تعلمون الأولى في القبور، والثانية ثم كلا سوف تعلمون يوم القيامة. لأن الإنسان إذا أدخل في قبره يعلم مقعده من الجنة أو النار، ويأتيه ملكان، يأتيه ملكان فيسأله: من ربك وما دينكم؟ النبي فيعلم، ولا يزال يذوق وهو في لحده والأمر غيبي تماما، لا يزال يرى ويذوق من نعيم أو عذاب الجنة من النعيم أو الجحيم جرعات على ما يريد الله عز وجل ويعلمه إلى قيام الساعة. فإذا قامت الساعة كان النعيم أعظم وكان العذاب أشد وأفظع. ولهذا قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. غدوا وعشيا، العذاب على آل فرعون في قبورهم، لكن يوم القيامة يذوقون أشد العذاب. وهكذا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. وقد علم الناس الآن علم اليقين أنه أن البعث لا محالة، وأنك ستموت، وأنك ستبعث وستحاسب. ورد علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فما الفرق بين هذه الثلاثة؟ أما علم اليقين، وأعطيكم مثالا: إذا أخبرك رجل ثقة لا تشك في صدقه في كلامه، فهو ثقة عندك، أن في الوادي الفلاني ماء يسيل، فإنك تقول: أعلمني فلان علم اليقين، هو لا يكذب، بأن الوادي الفلاني يسيل بالماء، فيه ماء، هذا علم اليقين. فإذا ذهبت بنفسك فرأيت الماء وهو يسيل فهذا عين اليقين. فإذا أدخلت يدك في الماء أو سبحت فيه أو اغتسلت من ماء الوادي فهو حق اليقين، أرأيتم؟ فهذا هو الفرق بين الثلاثة: علم اليقين ثم عين اليقين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يرونها وتفتح لهم مسبقا، ثم تنتقل إلى الوقوع في هذا اليقين، فهو هذا الحق: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، قسم من الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، فيه تهديد وفيه إنذار، لترون الجحيم، ثم قال بعدها: ثم لترونها عين اليقين. قالوا الأولى، هذه هذا من باب التأكيد، كررها تأكيدا. وقال بعض العلماء: قوله تعالى لترون الجحيم هذا قبل دخولهم الجحيم، فإن دخلوها فالثانية بعد دخولهم فيها، ثم لترونها عين اليقين. ثم قال سبحانه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال بعض العلماء لترون الجحيم بالعين ثم لترونها عين اليقين بالقلب، فرؤية بالقلب وأنها حق ورؤية بالعين كذلك، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خرج الترمذي من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكابر حتى زرتم المقابر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأبنيت، أو لبست فأبنيت، أو تصدقت فأمضيت. وأفضل الصدقة كما تعلمون أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت هذا لكذا وهذا لكذا، لا ينفعه حينئذ. الصدقة في الأمراض المخوفة بمرض الموت لها أحكام فقهية عند الفقهاء وعند العلماء، ليس هذا مجال تفصيلها. هذه سورة عظيمة من السور المكية، ومن جزء النبأ أو من جزء عما وإن شئت فقل من جزء المعصرات من جزء القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا به وأن يجعلنا من الثابتين وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبالآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، توبوا إليه واستغفروه إنه تواب غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله إني أوصيكم نفسي بتقوى الله، اتقوا الله سرا وعلنا. عباد الله، من الفوائد والعبر المستفادة من هذه السورة إثبات البعث والجزاء، وإثبات أيضا عذاب القبر ونعيمه، ومنها أيضا التذكير بأحوال الآخرة، ومنها عدم الاغترار بالدنيا وأنها إلى زوال، فالدنيا دار ممر والآخرة هي دار مقر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال ما أخرجك يا رسول الله؟ قال الذي أخرجكما، فنظر فإذا قد ربط على بطنه بحجر من الجوع. كم عندنا من النعم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أكل النبي صلى الله عليه وسلم رطبات أو بلحات فقال لأصحابه لتسألن عن هذا النعيم، كم هي النعم التي نتقلب بها نسأل عنها يوم القيامة. فلا تحتقر نعم الله عليك ولا تستصغرها، والله لو لم يكن إلا هذا النفس وهذا الهواء الذي تتنفسه، انظر للذين قد ركبت عليهم أجهزة الأكسجين لا يتنفسون إلا عن طريق الأكسجين، العناية المركزة، وأنت في هذا النعيم العظيم. نسأل عن هذه الحياة، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، نسأل عنها يوم القيامة. ففي هذه السورة تذكير وتبصير وتحذير من التلهي والانشغال بالنعم التي يهبه الله عز وجل لعباده، فيتلهون ينشغلون بها عن الواجبات فلا يأتون الصلوات، أو يقصرون عن الصلاة مع الجماعات ويقصرون في صلاة الصبح خاصة أو صلاة العصر، أو لا يؤدون الزكوات أو لا يؤدون الصيام كما أوجب الله عز وجل عليهم، لا يؤدون الواجبات، يتقحمون الموبقات والمهلكات والمحرمات منشغلين بما أنعم الله عليه من الملذات من ملذات المشاهوات، وهو الذي أعطاه وأنعم به، ولكن من باب الابتلاء، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. واحمي حوزة الدين، ألف بين قلوب المسلمين وحسبهم واعشم لهم، ثبت قدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم احفظه وفقه سمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه. اللهم وفق دولتنا لما تحب وترضى. اللهم وفق حكومتنا لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم اجنبنا كيد الكائدين وعقد العاقلين والجهل المرجفين وإفساد المفسدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على نبينا محمد.